الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ثم نعيش هذا اليوم مع قبس من قبسات النبوة، وحديث من أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وورد الحديث أيضا بروايات أخرى في كتب السنة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وفي لفظ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث أو معناه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قدمت وأخرت فيه، والحديث ورد بألفاظ كثيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذه الرواية التي في الصحيحين عنه عليه صلوات الله وسلامه. ولنتأمل بعض الوقفات في هذا الحديث العظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من فوائد ذلك الظل الذي يظل الله سبحانه وتعالى فيه هؤلاء السبعة، هل هو ظل عرشه أم أنه ظل ينشئه الله تبارك وتعالى يوم القيامة، على خلاف بين أهل العلم. فمن قائل أنه ظل ينشئه الله، ولذلك نسبه الله إلى نفسه فقال: يظلهم الله في ظله، أي ظل ينشئه الله، فإن الله تعالى لا ظل له، أي ليس فوقه ضوء أو شمس حتى يكون له ظل تحته، فإنه فوق كل شيء تبارك وتعالى. وقيل إن ذلك ظل عرش الرحمن، أي ظل عرش الله تبارك وتعالى، الذي يستوي عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وكلا القولين لأهل العلم وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتسع المقام لسردها وتفصيلها. وكلا القولين على خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد وردت أحاديث بأن الله يظل أصحاب أعمال يوم القيامة تحت ظل عرشه بهذا اللفظ، وأحاديث وردت في ظله يوم لا ظل إلا ظله بهذا اللفظ بدون تقييده بالعرش، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا إنكار على من قال بهذا أو بذاك. ثم قوله عليه صلوات الله وسلامه: سبعة يظلهم الله في ظله. هل يقيد ذلك بهؤلاء السبعة أم أنه يعم غيرهم ممن ورد فيهم أعمال يظل أصحابها في ظل عرش الله أو في ظل ينشئه الله يوم القيامة؟ فهناك أعمال غير أعمال السبعة، وهؤلاء السبعة لا شك أنهم داخلون في هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن يسر الله فرصة أخرى وخطبة أخرى سنذكر أعمالا يظل أصحابها يوم القيامة في ظل الله تبارك وتعالى. وأيضا من مسائل هذا الحديث العظيم حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، قوله عليه صلوات الله وسلامه: إمام عادل ورجل 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 إلى آخر الحديث، وفيه وشاب نشأ في طاعة الله. هل يعني ذلك أن هذا الأجر والفضل يخص فقط الرجال دون النساء؟ لا، والجواب على ذلك لا، فإن هذا يعم الرجال والنساء ممن اتصفنا بهذه الصفات من النساء إلا ما كان خاصا بالرجال، ولا يجوز للمرأة أن تأخذ ذلك العمل، فلا يجوز للمرأة أن تأخذه. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إمام عادل. فالمرأة لا تتولى الإمامة وأن تكون إمامة في الصلاة للمسلمين، ولا الإمامة العظمى أي أن تكون رئيسة دولة، على خلاف ما يقوله بعض الجهلة في زماننا اليوم بجواز تولي المرأة منصب ولاية على المسلمين، وهذا غير صحيح. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وليس تحقيرا للمرأة، بل مراعاة لأنوثتها وضعفها، فلا تتولى الولاية العظمى فيشق عليها ذلك ويتولاها الرجال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الأعمال في الصدقة والعفة والبكاء خاليا والنشأة في طاعة الله وغير ذلك من الأعمال فيعم الرجال والنساء، وإنما ذكر الرجال قال بعض أهل العلم للغالب أن هذه الأعمال يعملها الرجال، وإلا من النساء من يعملن هذه الأعمال من البكاء من خشية الله والتعلق بالمساجد، وطبعا حضور المساجد في أماكن النساء وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله. ثم نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إمام عادل. إمام عادل المعني به من يتولى إمامة المسلمين فيعدل فيهم وينصف ويراقب الله عز وجل فيهم، ولا يظلم أحدا ولا يظلم عنده أحد. هذا الإمام العادل يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تهيأت له أسباب الفساد والمال والطمع الدنيوي، ومع ذلك اتقى الله تعالى في الرعية فعدل بينهم وأنصف بينهم وراعى الله تعالى فيهم، فيكون مستحقا لهذا الأجر العظيم أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم أن تدنو الشمس من الخلائق وتكون على قدر ميل يوم القيامة، ويتصبب العرق من الناس بشكل غزير حتى يلجم بعض الناس بعرقه، ومنهم من يكون إلى ترقوته، ومنهم إلى سرته، ومنهم إلى ركبته، إلى غير ذلك بحسب الأعمال. فيكرم الله عز وجل الإمام العادل فيجعله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال أهل العلم: ويدخل في العدالة وفي إمامة العدل كل من استرعاه رعية، كل من استرعاه الله رعية صغرت أو كبرت. فمن استرعاه الله رعاية أولاده في البيت وجب عليه أن يعدل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يقول أهل العلم: فتشمل العدالة حتى عدل الأب بين أبنائه، فإن عدل رجي له هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ظلم حوسب يوم القيامة على ظلمه لأولاده. وكم يعاني بعض أو تعاني بعض البيوت من ظلم الآباء وإعطاء بعض الأموال لأولادهم وحرمان البعض، بل إنه يكتب وصية جائرة لحرمان بعض الورثة، وهذا من الظلم، نسأل الله العافية والسلام. ربما كان من أسباب دخوله النار إن مات على هذه الوصية الجائرة. بل قال أهل العلم: لا يلزم ورثته أن ينفذوا هذه الوصية الظالمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله، وفي لفظ في عبادة الله. شاب تتنازعه الشهوات والصحة والعافية والنزعة والشيطان والنفس وهواها، ومع ذلك ينشأ مطيعا لله تبارك وتعالى، ينشأ على حفظ القرآن، على قيام الليل، على ذكر الله تعالى، على البعد عن الشبهات، عن المحرمات، ينشأ مطيعا لله. ونشأته تعني منذ صغره وهو ينشأ على طاعة الله تبارك وتعالى، وإذا بلغ سن الرشد واصل هذه النشأة الصالحة على عبادة الله وطاعة الله. يستحق أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، أو في ظل ينشئه الله على ما ذكرنا من تفصيل في أول الحديث. شاب نشأ في طاعة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وتأمل هذه الفائدة، أن الإنسان تعرض له فتنة عظيمة، وقد فطرت النفوس على الشهوات، والشيطان يفتن عباد الله عز وجل إلى فعل الفاحشة ويدعوهم إليها، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان والعياذ بالله يزين المرأة في نظر الرجل، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وزينها في أعين الرجال ولو كانت قبيحة، جعلها الشيطان في عين الرجال مستشرفة، أي تبدو جميلة ولو لم تكن كذلك، نسأل الله العافية والسلام. وانظروا لفتنة هذا الرجل، قال: دعته امرأة ذات منصب، أي مكان ومنزل في المجتمع، ربما كانت ذات مكانة تحمي نفسها لو فعلت الفاحشة، وتحمي من فعل بها، كما حصل لنبي الله يوسف عليه السلام في ابتلائه بامرأة العزيز التي كانت زوجة عزيز مصر أي ملك مصر. تعرض يوسف للفتنة وهي امرأة ذات منصب وأيضا جمال، كانت جميلة، ولا يظن البعض أن يوسف أعرض عنها لقبحها، بل كانت جميلة وذات منصب، وهي التي دعته للفاحشة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك، وهي تحمي نفسها لأنها ملكة. ويوسف شاب وذو جمال، بل أعطي شطر الجمال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي شطر الجمال وقسم الشطر الآخر بين الخلق جميعا. أقال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه. وانظروا لقول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قيل الهم، قيل بعض العلماء هم أن يضربها، وقيل الهم الذي هم به ما فطر الله تعالى الرجال عليه من حب النساء، لكن الله عز وجل عصمه بعصمة الأنبياء ففر منها هاربا، فجعلت تطارده وتتعلق بملابسه من الخلف حتى تمزقت ملابسه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ثم ابتدرت مباشرة، انظروا للمكان والمنصب، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فدافع يوسف عن نفسه فقال، قال هي راودتني عن نفسي. وتعرفون بقية القصة ولا أريد التفصيل حتى لا تطول الخطبة.